الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد انتهينا من أحاديث باب صفة الحج، وأخرنا الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فنقرأ الليلة حديث جابر ثم نقرأ باب الفوات والإحصار، وبهذا ننتهي إن شاء الله تعالى. فنقرأ حديث جابر الطويل. قال رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس بالحج، أو لما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج أتاه الناس أفواجا حتى يحجوا معه، فيرون كيف يعني حج يكون الحج وكيف حج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة مر مع أنه ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي. قال فولدت أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولدت محمدا رضي الله تعالى عنه، محمد بن أبي بكر. فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. يعني شوف هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، يعني كيف أنها على وجه يعني أن تلد ومع ذلك لم يمنعها هذا من الخروج للحج، بخلاف ما يتعذر به كثير من الرجال بأنه يؤجل الحج لأمور يعني يمكنه أن يؤخرها، ولا يجوز له ذلك في كثير من الأمور، كمن يؤجل الحج لسفره للسياحة ونحو ذلك، بخلاف هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها كيف أنها خرجت. وأشد ما يكون على المرأة في الدنيا هو الحمل والولادة، حتى أن بعض النساء ربما تهلك بسبب الولادة، ومع ذلك خرجت طلبا للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا في مشروعية الاغتسال عند الإحرام، وكونها تغتسل وهي نفسة يدل على أن هذا الاغتسال ليس لرفع الحدث وإنما هو للتنظف، فيشرع المحرم أن يغتسل عند إحرامه. قال اغتسلي واستثفري بثوب، بمعنى أنها تتحفظ حتى لا يأخذ شيء من الدم على ثيابها أو على الأرض التي تجلس فيها ونحو ذلك، فتشد المرأة على مكان خروج الدم، تضع شيء من الخرقة ونحو ذلك، ثم تشده بعد ذلك على وسطها حتى يعني تمنع وصول هذا الدم إلى ثيابها. وهو يعني اليوم قد تيسرت يعني هذه الأمور عند النساء بأن تتحفظ حتى لا يعني تنجس ثيابها والمكان الذي تجلس فيه. وهذا فيه أيضا أن الإحرام لا يشترط له الطهارة، فلو أن الرجل كان جنبا ثم أحرم فيصح إحرامه، ولكن لا شك أن الأولى أنه يغتسل قبل أن يحرم. طيب، وأيضا هذا أيضا فيه أن الحائض إذا وصلت إلى الميقات أنها تحرم. يعني بعض النساء مثلا تذهب وإذا حاضت وهي تريد العمرة تؤجل الإحرام، وتتعدى الميقات وتجلس في مكة متى ما طهرت أحرمت، وهذا خطأ وعليها دم، لأنها تركت الإحرام للميقات، وإنما يقال لها أحرمي وإن كنت حائض، تحرم من الميقات ثم بعد ذلك تجلس متى ما طهرت تطوف وتأتي بالعمرة. طيب، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أحرمي يعني تدخل في النسك. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا مرة معنا أنه يستحب صلاة ركعتين عند الإحرام. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب، مسجد الكائن في ذي الحليفة، ثم ركب القصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به على البيداء، البيداء يعني الصحراء، وقيل المكان المرتفع، حتى إذا استوت به يعني علت به هذه الناقة على البيداء أهل بالتوحيد. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أنه أهل لما كان أهل عند المسجد، وهنا قال حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، ومعنى أهل أي لبى رافعا صوته بالتلبية، فلعله أهل هنا وأهل لما استوت به على البيداء، يعني أهل عند المسجد لما انتهى ولبس صعد على القصوى ثم أهل عند المسجد، ثم لما تقدم قليلا أيضا على البيداء أهل. فجابر يحدث ما رأاه وابن عمر يحدث ما رأاه، ولا مانع من هذا، لأنه يستحب للمحرم أن يكرر التلبية. قال أهل بالتوحيد، أهل أي رفع صوته بالتلبية، قال أهل بالتوحيد، وهذه الكلمة التوحيد لم يأتي بها يعني العلماء المعاصرون، ولم يأتي بها دعاة التوحيد، بل هي من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الكلمة. فيأتي بعض الناس يقول التوحيد، من أين أتيت بكلمة التوحيد؟ التوحيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون التوحيد ويذكرون هذه الكلمة. وأيضا وردت في حديث آخر وهو حديث لما بعث معاذا إلى اليمن، حديث ابن عباس في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال أهل بالتوحيد ثم بين التوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصفة صفة التلبية مجمع عليه بين أهل العلم، وهي أفضل الصفات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ووصف جابر رضي الله تعالى عنه التلبية بأنها توحيد، فهي اشتملت على التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه، يشمل توحيد الربوبية ومنه توحيد الأسماء والصفات، ويشمل توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، فهو الخالق المالك المدبر المتصرف، الإحياء الإماتة، وهذه في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فقوله والملك هذا في إشارة إلى توحيد الربوبية. وكذلك قوله إن الحمد والنعمة هذه تتضمن توحيد الأسماء والصفات، وذلك أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وكل صفة فهي متضمنة لاسم من هذه الصفة، مشتق من هذه الصفة، العكس، كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة مشتقة من هذا الاسم. وكذلك توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهذا يلزم من توحيد الربوبية، فيلزم كونك توحد أن الله هو الخالق وحده الخالق ووحده المحيي والمميت ووحده الرازق الحي الذي يحيي ويميت ويدبر، هذا يلزم منه أنك لا تعبد إلا هو، ما دام أنه وحده الذي يحيي ويميت ويخلق ويدبر ويتصرف ويرزق، إذن هو الذي يستحق أن يعبد. طيب، قال لبيك اللهم لبيك، وكلمة لبيك ما معناها؟ الإجابة، ولبيك اللهم لبيك يعني أجبتك إجابة بعد إجابة، وقيل أن لبيك إجابة متضمنة للمحبة والتعظيم، لذلك نجد بعض الصحابة إذا ناداه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك. والله عز وجل لما في حديث لما نادى آدم قال له يا آدم قال لبيك، وهذه يعني تقال لمن هو يعني له قدر عالي كالوالدين والعالم. وهنا معنى الإجابة لبيك إذن هو مسبوق بنداء، أين النداء؟ ها؟ أي أيوة، ما هو أين هو؟ لا لا لا، النداء هو المذكور في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، وأذن يعني وأعلم ونادي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالناس يلبون داعي الله عز وجل. لذلك ينبغي المسلم إذا ذهب للعمرة أو الحج ويقول هذه الكلمة العظيمة لبيك يستشعر أنه يلبي داعي الله، فالله عز وجل يناديك فأنت تجيبه تقول لبيك اللهم لبيك، واللهم بمعنى يا الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إن الحمد والنعمة، والنعمة هو الفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى ويشمل جميع النعم. إن الحمد والنعمة لك والملك، فهو مختص بها سبحانه، فالله عز وجل يحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد لإنعامه سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك فيما ذكر، فلا أحد يوصف بصفات الكمال والمحبة والتعظيم المتضمنة للخضوع والمحبة والإذلال، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال حتى إذا أتينا البيت، والمراد بالبيت كعبة، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، مر معنى الاستلام، الاستلام هو إيش؟ مسحه باليد، مسحه باليد. هنا قال استلم الركن، والمراد بالركن هنا إيش؟ حجر الأسود. إذا أطلق فالمراد به الحجر الأسود، لكن إذا ذكر الركنان اليمانيان فالمراد به الحجر الأسود والركن اليمان الذي قبله. قال فرمل ثلاثا، هذا في طواف القدوم، الرمل خاص في طواف القدوم، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف كم؟ ثلاثة أطوفة، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، والرمل خاص بطواف القدوم. قال فرمل ثلاثا ومشى ثلاثا، يعني ثلاثة أشواط يرمل فيها، وهو المشي سريعا مع تقارب الخطى دون وثب. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. الصلاة بعد الانتهاء من الطواف تكون خلف مقام إبراهيم، وإن لم يتيسر فصلي في أي مكان، وهذه الصلاة مستحبة وليست بواجبة، وإذا كانت هي صلاة إذن يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات ومنها الطهارة. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعد ما انتهى من الصلاة خلف مقام إبراهيم رجع إلى الركن أي الحجر الأسود استلمه أي مسحه بيده، وهذه سنة. طيب قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، إلى الصفا جبل الصفا يريد السعي بين الصفا والمروة. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا يعني قرب منها قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. قيل أنه يستحب أن تقال هذه الآية، لكن إذا أردت أن تقولها تقولها كما وردت إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط ولا تكمل، وإن كانت قد تكون مكتوبة في الحرم لكن نتقيد بما جاء في الحديث أبدأ بما بدأ الله به. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعليما للصحابة. قال فرقي الصفا صعد عليه، والصعود على الصفا أيضا مستحب، فإن تيسر الحمد لله، لم يتيسر فيكفي أنك تكون عند الصفا. قال حتى إذا رأى البيت، وكونه انتهى من الكعبة من البيت وذهب إلى الصفا فيكون البيت خلفه، فقول فرقي الصفا حتى رأى البيت معناه أنه يستحب أن يلتفت وينظر إلى البيت، فإذا وهناك يمكن أن ترى البيت، وهذا كونك تقف وترى البيت هذا أمر أيضا مستحب. قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا يستحب أن يقال عند الوصول إلى الصفا. قال ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، دعا بين ذلك ثلاث مرات، دعا بين ذلك بين هذه التهليلات وهذا الفعل كله فعله كم؟ ثلاث مرات. والعلماء يعني يذكرون يعني في ضبط هذه السنة هو أن تكبر ثلاثا في المرة الواحدة، تكبر ثلاثا وتهلل مرتين وتدعو مرة، يعني ثلاثة اثنين واحد، هذه كلها مرة واحدة. فالمرة الأولى تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنت مستقبل الكعبة، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، هذه التهليل الأولى. التهليل الثانية لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. فالتكبير ثلاث والتهليل مرتين والدعاء مرة، تدعو بما شئت، ثم إذا انتهيت تعيد هذه مرة أخرى، تكبر ثلاثا تهلل مرتين وتدعو مرة، في الثالثة تكبر ثلاث وتهلل مرتين دون دعاء، لأنه قال ثم دعا بين ذلك، فالثالثة ليس فيها دعاء، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تنزل بعد الثالثة تذهب إلى المروة. قال ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة، يعني قاصدا المروة. وبالمناسبة من باب التنبيه من الصفا إلى المروة هذا شوط، وإذا رجعت من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، ومن الصفا إلى المروة الشوط الثالث، وهكذا، وهي سبع أشواط. بعض الناس يخطئ يقول من الصفا إلى المروة ثم يرجع مرة أخرى إلى الصفا هذه شوط واحد، هذا خطأ، واضح؟ طيب قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، سعى يعني يجري. بطن الوادي اليوم وضع له المصابيح الخضراء، إنارة خضراء تجد ممر ووضعوا يعني مصباح أخضر خطان تجدهما في السقف، إذا ابتدأ هذا الخط هذا الوادي هنا تسعى تجري بقدر استطاعتك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد 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 عشان بس ما أضيع وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجري جريا شديدا حتى إن إزاره يدور حول ركبتيه، لكن بشرط لا تؤذي الناس، تدفع هذا تدفع هذا من أجل أن تجري. لا، وهذا خاص بالرجال دون النساء بإجماع العلماء، والجري السريع. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول في أثناء السعي هذا بين العلمين: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. طيب، قال: حتى إذا صعدنا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يستقبل القبلة وإن لم يرها، هناك يعني لا يستطيع رؤية الكعبة، ويفعل كما فعل الصفا، كبر ثلاثا، يهل مرتين ثم يدعو، ثم يعيدها مرة ثانية، ثم يعيدها ثالثة، وفي الثالثة لا يدعو، ثم ينزل إلى الصفا، وهكذا. قال: فذكر الحديث وفيه، طبعا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لم يذكر الحديث بتمامه كما في صحيح مسلم، لذلك قال وفيه. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يوم التروية يوم الثامن، يذهبون إلى منى في وقت الضحى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة اللي هو يوم التاسع. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، أجاز يعني تجاوز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة مكان بجانب عرفة، واليوم يوجد مسجد نمرة، والأفضل إذا وصلت يعني قبل الظهر أن تكون بنمرة إن تيسر لك، فإذا زالت الشمس تدخل عرفة وتصلي فيها الظهر والعصر جمع وقصر. ومسجد نمرة اليوم الجهة الأمامية جهة نمرة، يعني نصفه الأمامي في خارج عرفة في نمرة، ونصفه الخلفي داخل عرفة، وأظن وضعوا سجاد يختلف اللون عن لون حتى يعرف أنه وقف في عرفة. فأنت تجلس في هذا المسجد أنت يسر لك طبعا في الجهة الأمامية، وتحضر الخطبة، الخطبة تكون قبل الصلاة، ثم بعد ذلك إذا انتهت تريد أن تذهب إلى الخلف أو تدخل عرفة في أي مكان آخر. قال: ثم مكث قليل حتى طلعت الشمس فأجاز حتى تعرف، وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس خطبة واحدة وتكون قبل الصلاة، ثم يصلي ظهر عصر جمع وقصر تقديم، والصلاة كما هو معلوم سرية وليست جهرية. قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء على الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، واقفا على راحلته في عرفة إلى أن غربت الشمس، وكان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام ويجتهد في الدعاء. فإن تيسر لك أن تكون على راحلة بمعنى أنك على سيارة أو نحو ذلك، فلم تستطع فتكون قائما، هذا كله على وجه الاستحباب، فلم تستطع فتكون جالسا، والأفضل أن تشغل وقتك كله في الذكر وأكثر يكون في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق القصواء الزمام، حتى لا يسرع تسرع فيسرع الناس معه. قال حتى لأنه في عبادة عظيمة فيفعل هذه العبادة بخشوع وتذلل وتواضع لله. قال حتى إذا قال حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يشير بيده السكينة السكينة لا تتعجلوا. فهم في عبادة عظيمة. قال كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حبل عن مكان مرتفع فيرخي الحبل حتى تسرع، فكون مكان مرتفع فالسرعة لها أفضل. قال حتى أتى المزدلفة، يعني بعد غروب الشمس يأتي مزدلفة، قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفي حديث آخر أنه بإقامتين دون أذان. قال ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا هو الأفضل والسنة أنك تنام إذا وصلت مزدلفة، تنام حتى يرتاح البدن فيكون عندك أعمال كثيرة في اليوم الذي بعده، يوم النحر، رمي، تذهب إلى منى ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تغتسل وتلبس ثيابك ثم تذهب إلى الحرم، فعندك أعمال، فالأفضل أن تنام. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير في مزدلفة، وهذا أمر الاستحباب وليس الوجوب، المهم أنك تكون في مزدلفة. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، وهذا أمر مستحب أنك تدعو وتكون أيضا في مستقبل القبلة. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لا ليس مجرد الإسفار وإنما أسفر جدا، يعني قبل أن تطلع الشمس بوقت يسير. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يذهب الجمرة الكبرى وهي التي تلي الحرم تلي مكة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، وهذا مر معنا بفعل ابن عمر. قال مثل حصى الخذف، يعني ما بين البندق إلى الحمص تقريبا، يعني قدر الأنمنة. قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، مكان الذي ينحر فيه فنحر عليه الصلاة والسلام. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي بعدما انتهى من الرمي والنحر والحلق اغتسل وتطيب وطيبته عائشة كما في حديث عائشة، ثم ذهب إلى البيت الحرام حتى يطوف الإفاضة. قد فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا، يعني رواه مسلم بطوله، هو حديث طويل و فوائده كثيرة، وإنما أخذناه يعني بتعليق يسير، وإلا فقد أفرده العلماء بالتأليف والشرح. طيب ثم قال بعد أن ذكر باب صفة الحج وكيفية دخول مكة، ذكر بعد ذلك باب الفوات والإحصار، الفوات والإحصار، والفوات بمعنى فوات الحج وبالأخص فوات عرفة، فالفوات خاص بالحج وأخصه عرفة، لأن عرفة وقته محدد، الحج من حيث العموم وقته محدد في أشهر معينة، صح؟ مواقيت زمانية، بينما العمرة ليس لها وقت محدد، لذلك الفوات خاص بالحج والأخص عرف، لأن عرف وقته ضيق بخلاف بقية مناسك، يعني بخلاف بقية الأركان. قال باب الفوات والإحصار. ومعنى الفوات مثلا أو بصورة أوضح أن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة، هنا فات، يعني رجل أحرم بالحج طيب لكنه لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر العيد، الفجر يوم النحر، هنا فاته الحج، هو الآن محرم لكن أقول فاته الحج، هذا معنى الفوات. ماذا يصنع، ماذا يفعل، ماذا يترتب عليه؟ واضح؟ وقريب منها الإحصار، الإحصار أن يمنع هو من دخول المناسك، هذا في الحج أو دخول الحرم إذا أحصر عن العمرة، يعني حصل له مانع. واضح؟ هذا معنى الفوات والإحصار. والمؤلف رحمه الله يعني ذكر الحديث المتعلقة بالإحصار ولم يذكر ما يتعلق بالفوات، وإن كان الفوات يعني معتمد على ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذا لم يثبت حديث صحيح فيما يتعلق بالفوات. والمعتمد في ذلك ما جاء عن الصحابة، جاء عن عمر وجاء عن ابن عمر وجاء عن زيد بن ثابت وابن الزبير وغيرهما. طيب، الفوات بمعنى من فاته الوقوف بعرفة، وهذا عام سواء كان معذورا أو غير معذور، المهم أنه انتهى وقت الوقوف بعرفة ولم يقف وهو الآن محرم، ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة. قيل أن نسكه ينقلب إلى عمرة فيتحلل بطواف وسعي وحلق ويقصر ثم يهدي، وقيل لا، هو لا ينقلب عمرة وإنما يعمل أعمال العمرة، وهو يعني بمعنى أنه يطوف ويسعى ثم يحلق ويقصر، فالمؤدى العمل واحد والمؤدى واحد. فمن فاته الحج يعني فاته الوقوف بعرفة كيف يتحلل؟ يتحلل بعمرة، بمعنى أنه يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. طيب، وإذا نظرنا في الأحاديث عفوا في الآثار الواردة عن الصحابة نجد أنهم يقولون عليه حج من قابل، وعليه حج من قابل، يعني رجل حج حجة الإسلام وهذه الحجة الخامسة أو السادسة مثلا، لكن حصل له فوات، إذا حصل له فوات يتحلل بعمرة وعليه حج من قابل. ولكن جمهور العلماء يقيدون هذا إذا كان مفرطا، يعني متساهل حتى فاته الوقوف، هذا الذي عليه حج من قبل ويحمل عليه أثار الصحابة. أما إذا لم يكن مفرطا، كيف لم يكن مفرطا؟ جاء بوقت يمكنه الوقوف بعرفة لكن حصل له حادث، حصل له مانع بأي شيء، مرض، تعطلت السيارة، أخذت وقتا، بمعنى أنه لم، أو أنه ضيع المكان، يعني المهم أنه معذور، فهذا الجمهور على أنه لا قضاء عليه، إلا إذا لم يكن حج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام أصلا. لكن نتكلم على من يعني قد حج حجة الإسلام، هل يلزمه القضاء أو لا؟ وهذا الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا كان مفرطا فعليه ويحمل عليه آثار الصحابة، وإذا لم يكن مفرطا فلا يجب عليه، لأن الحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة. طيب، وسواء كان معذورا أو غير معذور فعليه الهدي، فإذا فاته عرفة، فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، فإنه بعدما ينتهي من العمرة ويحلق ويقصر فإنه يهدي بعد ذلك هديا وهذا الهدي إن قيل أنه يجب عليه القضاء أو هو سيقضي، يعني إذا قلنا أنه يجب عليه مطلقا أو أنه كان مفرطا، فالهدي يكون مع الحج القابل ولو كان متمتعا. سيأتي بهدي التمتع، نقول أيضا عليه هدي الفوات، واضح؟ وإذا قلنا أنه لا يجب عليه الحج على القول الجمهور، فإنه أيضا نقول عليه الهدي ويذبحه ويوزع على الفقراء الحرم. طيب، أما الإحصار هو أن يحصل الإنسان مانع من الوصول إلى مناسك الحج أو إلى الحرم، حصل له مانع، عدو منعه من الدخول، مرض منعه من الوصول، هذا يسمى إحصار، يعني منع. وهذا يشمل الحج والعمرة وليس خاصا بأحدهما. والواجب على من أحصر أنه ينحر عليه هدي، كما قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومر معنا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر وحلق وأمر الصحابة بذلك، فمن أحصر فعليه هدي يذبحه. وبعض العلماء قال: من لم يجد الهدي فليصوم 10 أيام قياسا على دم التمتع، لأن كليهما دم للتحلل. وإن كان الأظهر أنه يعني لا يجب عليه إلا الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة بذلك سوى أنهم ينحروا ويحلقوا. طيب، ولكن لا بد من قضاء ما أحصر عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر قضاها في العام الذي بعده، ولأنه جاء عن ابن عباس وابن مسعود الأمر بذلك. طيب، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، حتى اعتمر عاما قابلا، أي العام الذي بعده، رواه البخاري. وهذا فيه أن من أحصر فإنه يحلق، وأنه إذا تحلل بعد ذلك بعد النحر والحلق يحل له كل شيء حتى النساء، يعني يكون متحللا. طيب، قالوا: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة تشتكي المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني اشترطي، اشترطي على الله أنه إذا لم يمكن إتمام الحج أو العمرة فمكان حبسي هو مكان حلي، يعني أتحلل في المكان الذي حصل لي فيه حبس. وفائدة الاشتراط أن من اشترط فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه، لا هدي ولا غيره، هذه فائدة الاشتراط. وهل الاشتراط واجب أو مستحب؟ من العلماء من قال أنه يستحب مطلقا، وهذا عليه أكثر الصحابة، ومنهم من قال لا يستحب مطلقا، وهذا قول ابن عمر، وهذان القولان عند الصحابة. أما بعد الصحابة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام أنه قال إذا غلب على ظنه أو خاف من شيء يستحب له الاشتراط، وإذا لم يخف ولم يغلب على ظنه شيء فإنه لا يشترط، لا يشترط. وفائدة الاشتراط كما مر معنا أنه من حصل له مانع وهو قد اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه، يحل مجانا ولا شيء عليه. ثم ذكر حديث عكرمة، قال عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل، من كسر يده رجله حصله كسر أو عرج، وفي رواية أو مرض، والعرج معروف، قال فقد حل يعني يجوز له أن يتحلل، لكن إذا اشترط، وإذا لم يشترط فإنه يجوز له أن يتحلل، يعني إذا اشترط يتحلل مجانا، وإذا لم يشترط فإنه يتحلل بأن يذبح الهدي ويحلق. لكن قوله فقد حل أي جاز له أن يتحلل ولا يكمل النسك، فالمرض والكسر هذا لا شك أنه يعني مرض قوي يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، ولا سيما إذا كان يعني خصوصا أن الحج والعمرة الغالب فيها الحركة المشي. قال وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، وهذا كما مر معنا مما استدل به من قال أنه يجب عليه أن يحج قابلا سواء كان معذورا أو غير معذور. ولكن شيخ الإسلام يقول يعني من قال من الصحابة أن عليه من قابل أنه عليه القضاء قال إنما قال ذلك في حق غير المعذور، في حق غير المعذور، أما المعذور فإن الله عز وجل يكلف لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومثل هذه الأحاديث تحمل على من لم يحج حجة الإسلام، أما من حج فالأصل أنه لا يجب عليه الحج مرة أخرى. فخلاصة القول في قضاء الحج إذا كان لم يحج حجة الإسلام فهذا عليه الحج في أصل وجوب سواء حصل أو حصل أو لم يحصل له، لأنه الذمة إلى الآن لم تبرأ. لكن لو حج حجة الإسلام فينظر، فإذا كان معذورا فلا يجب عليه لأن الأصل عدم الوجوب، وهو لم يتركه عمدا وإنما لعذر. أما من يعني لم يكن معذورا فإنه يحمل عليه هذه الآثار الواردة عن الصحابي بأن يقضي هذا الحج أو هذا النسك. طيب، وبهذا ننتهي من شرح كتاب الحج من كتاب لغة المرام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.